أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور. هنا يحدد مجموعة من الأمور. بعض هذه الأمور لا يجوز الإتيان بها إذا كان الإنسان على جنابة، وإذا أراد أن يأتي بها لا بد أن يغتسل غسل الجنابة ليأتي بها. مستكين من كان على جنابة ولم يغتسل لا يجوز له الإتيان بهذه الأمور. هذه مجموعة. شوف هنا يعدد، قلنا مجموعة ستة أمور، يعدد ثلاثة من هذه الأمور الستة جوازها يتوقف على غسل الجنابة، يعني يحرم على غير المغتسل أن يأتي بها. من كان على جنابة لا يجوز له الإتيان بهذه الأمور. وفي قسم وهناك ثلاثة أنواع أخرى صحتها تتوقف على غسل الجنابة، يعني لا يؤثم الإنسان إذا أتى بها لكن لا تصح منه. شوفوا مثلا الصلاة التي يذكرها هي بعنوان الأول، الصلاة. الصلاة إذا كنت أنت على جنابة وصليت لا تؤثم، بس مأثوم، لكن لا تصح منك هذه الصلاة. هذه الصلاة محكومة بالفساد، غير صحيحة. بخلاف ماذا؟ بخلاف مس كتابة القرآن الشريف. هنا مس الكتابة، القرآن فيه كتابة، هذه الكتابة المجند لا يجوز له مس كتابة القرآن. لا نقول أن مس كتابة القرآن غير صحيح، نقول حرام، يحرم. فصحته أو جواز، فهنا الجواز يتوقف على الغسل. أما في الصلاة، صحة الصلاة تتوقف على الغسل. ركزتم؟ بعضها هذه أمور ستة، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ستة صحيح. الثلاثة الأول صحتها تتوقف على غسل الجنابة، يعني لا تصح إلا إذا كنت ماذا؟ مغتسل، إلا إذا اغتسلت. الثلاثة الباقية يعني الرابع والخامس والسادس لا يجوز الإتيان بها إلا إذا اغتسلت، يعني إذا أتيت بها بدون غسل تكون مأثوما. أما الثلاثة الأول لا تكون مأثوم لكن لا تكون صحيحة، بل لا بد من إعادتها. خب خلنا نشوف الأمور وهو أمور. الأول الصلاة مطلقا، كل صلاة، الصلاة مطلقا يعني بلا فرق بين الصلاة الأدائية والصلاة القضائية، تصلي أداء أو قضاء لا فرق. الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة ماكو فرق، لا فرق بين صلاة المغرب أو نافلة المغرب، كلاهما لا تكون صحيحة إذا صليتها بدون غسل. كما لا فرق بين أن تصلي عن نفسك أو عن والدك، توفي والدك مثلا وأنت تقضي عنه، لا فرق. كل الصلوات لا بد فيها من الغسل، من أن تكون على غسل، باستثناء قال على صلاة الجنائز. صلاة الجنائز التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في دروس قادمة بشكل مفصل، يأتي الكلام عنها عن أحكام الميت. هذه صلاة الجنائز تصح حتى لو لم تكن على غسل، يعني لو لم تغتسل، يعني من أجنب يجوز له أن يصلي صلاة الجنائز. إذا صلاة الجنائز هي الاستثناء الوحيد. لو جاءكم سؤال في الامتحان ما هو حكم المجنب، هل يجوز له أن يصلي صلاة الجنائز، يعني يصلي صلاة الميت؟ نعم، الصلاة على الميت تصح حتى من المجنب، ممن كان على جنابة. الصلاة مطلقا على صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية. الأجزاء المنسية في الصلاة، أنت نسيت ولم تتشهد، هناك السجدة والتشهد مما يقضى. إذا نسي الإنسان سجدة الصلاة مثلا في الركعة الأولى، نسيت وسجد سجدة واحدة، بعد الصلاة تقضي السجدة الثانية على تفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة. نقول الجزء المنسي إذا أردت أن تقضيه لابد أن تكون على طهارة. وكذا أجزاؤها المنسية يعني وكذا لا تصح لا تصح الأجزاء المنسية بدون ماذا؟ بدون الغسل. الصلاة لا تصح بدون الغسل، والأجزاء المنسية من الصلاة أيضا لا تصح بدون الغسل. خب سجود السهو ما هو حكمه؟ هل هو مثل الصلاة أو مثل الأجزاء المنسية؟ يقول الأحوط استحبابا أيضا سجود السهو، أيضا بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، يعني الأحوط استحبابا أن لا تأتي بسجود السهو إلا إذا كنت على غسل، إلا إذا اغتسلت، يعني لو كنت على جنابة اشترط صليت انت صلاة الظهر ثم أجنبت ثم أردت أن تسجد سجدتي السهو لأمر قد فعلته في الصلاة، هنا نقول لابد أن تغتسل أولا ثم تسجد سجدتي السهو. خب هذا هو الأول، قلنا الصلاة تتوقف صحتها على ماذا؟ على غسل الجنابة. خب الثاني الطواف الواجب بالإحرام مطلقا. أنت أحرمت فوجب عليك ماذا؟ وجب عليك الطواف. خب هنا نقول لابد أن تكون على طهارة. فلو كنت قد احتلمت بعد إحرامك نقول لا يجوز لك الطواف الواجب إلا إذا اغتسلت، لابد أن تغتسل. إذا الأمر الثاني هو الطواف الواجب. الطواف الواجب قلنا سابقا أن الطواف يجب بعد الإحرام سواء كانت العمرة مستحبة أو عمرة واجبة، الحج مستحب أو حج واجب، بمجرد الإحرام يجب عليك الإتيان بالطواف، يكون الطواف طوافا واجبا. إذا الطواف المستحب ما هو؟ الطواف من غير المحرم، إذا لم تكن محرما وأردت الطواف يقال هذا طواف مستحب. إذا لم تكن محرما وأردت الطواف يقال طوافك طواف مستحب. أما إذا أحرمت الآن العمرة هل هي واجبة أو مستحبة؟ واضح أن العمرة هذه العمرة المفردة عمرة مستحبة، لكن إذا ذهبت وأحرمت يجب عليك الإتيان بالطواف، يقال الطواف طواف واجب لأنك بمجرد الإحرام يجب عليك الطواف. على أي حال الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء، تقدمت الإشارة إلى هذا المطلب في الوضوء وأشرنا هناك إلى أشرنا له في الفصل السابع في أحكام الوضوء. خب يقول كما تقدم في الوضوء. خب نسأل السيد الآن، خب الطواف المستحب هل لا بد فيه من الغسل؟ يقول وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال تردد، فلا حرج وجوبا أن لا يطوف. خب وقفوا عندما سؤال للسيد، نسأل السيد السستاني. خب من الواضح أن المجنب لا يجوز له الدخول إلى الكعبة المشرفة، صحيح؟ خب إذا كيف تقول لنا أن الطواف لا يصح؟ طبيعي أنه لا يجوز لي الدخول، فالطواف المندوب ليش تقول وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال؟ قل لا يجوز له الدخول أصلا. التفتون الإشكالية، شوفوا الإشكال. نقول للسيد السستاني بما أنك تقول لا يجوز الدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي كما سيأتي بعد قليل في الخامس، سيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز الدخول إلى المسجد الحرام إذا كان الإنسان محرم لا يجوز له الدخول، عفوا إذا كان الإنسان مجنب لا يجوز له الدخول إلى المسجد الحرام. خب ما دام لا يجوز له الدخول إلى المسجد الحرام كيف يصف طوافا مستحبا إذن؟ ليش تتردد؟ قل يحرم عليه، قل هنا وفي قل هنا لا يصح طواف المندوب، يقول السيد خب قد يغفل الإنسان وينسى أنه ماذا؟ يجيبنا السيد السيستان يكتب إلى الجواب قد يغفل زيد من الناس وهو على جنابه ينسى الجنابه ويدخل إلى الكعبة المشرفة ويطوف طوافا مستحبا. هل هذا الطواف صحيح أم لا؟ مفتشين؟ هل هذا الطواف صحيح أم لا؟ ليس بصحيح. يقول السيد السيستاني هنا في صحة الطواف إشكال، في صحة الطواف إشكال، لكن قضوا علينا هذا لا يؤثم لدخوله للمسجد لأنه دخل إلى المسجد وهو ناسي أنه على جنابه. إذن الإشكال لا يرد. خب الثالث من الأمور الصوم، فإن الصوم لا يصح من الإنسان إذا لم يغتسل. خب بأي معنى؟ يقول بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه. مو في كل الصوم، ها إذا ما كان صوم شهر رمضان ولا قضاء شهر رمضان لا يبطل، يخصه بصوم شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان. يقول بمعنى أنه لو تعمد البقاء يعني أجنب في الليل قبل الفجر ولم يغتسل، تعمد أن يبقى بدون غسل إلى أن طلع الفجر، نقول صومك بطل سواء كنت في شهر رمضان أو تقضي شهر رمضان. افترض أنك فاتك يوم من شهر رمضان وأنت الآن تقضيه، نقول إذا بقيت إلى أن طلع الفجر بطل صومك. خب لو أن إنسان في شهر رمضان، هنا نخصه بشهر رمضان، نسي الغسل وبقي يوم أو يومين أو ثلاثة بدون أن يغتسل، أيضا هنا صومه ماذا؟ يبطل. وكذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان على ما تأتي في محل تأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في كتاب الصوم، عند التعرض إلى هذه المسألة في الصوم في مسألة 988 هناك يأتي إن شاء الله في نفس هذا المجلد في مسألة 988 يأتي الحديث عن ما عمن نسي الغسل. إذا لم يتعمد البقاء على الجنابة لا يبطل صومه، كما لو أن شخص أجنب في الليل في شهر رمضان أجنب وأراد أن يغتسل لكنه ماذا؟ قال أنا سأنام قليلا وأستيقظ وقت الساعة ليستيقظ قبل الفجر ويغتسل، فمثلا هذه الليلة الساعة لم ترون لن يرون جرس الساعة فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هنا هل تعمد البقاء على الجنابة؟ لا لم يتعمد فصومه صحيح. إذن من الذي يبطل صومه؟ هو من يتعمد البقاء على الجنابة أو ينسى أن يغتسل. هذا الإنسان لم يتعمد البقاء على الجنابة ولم ينسى الغسل، هو ذاكر للغسل لكن غلبه النوم فلا يبطل صومه. على تفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب الصوم تفصيل المسألة بشكل مفصل في كتاب الصوم. خب على ما تأتي في محله إن شاء الله في كتاب الصوم. خب الرابع مس كتابة القرآن الشريف. شوفوا الثلاثة أمور الأولى لا تصح، يعني صحتها تتوقف على غسل الجنابة، صحتها لتصح لا بد من غسل الجنابة، إذا لم تغتسل غسل الجنابة لا تصح هذه الأمور، لا تصح الصلاة ولا الطواف ولا الصوم. أما الثلاثة أمور الباقية يعني الرابع والخامس والسادس فجوازها يتوقف على الغسل، فأنت إذا لم تغتسل وقمت لهذه الأمور الثلاثة الآتية تكون مأثوما. خلنا نشوف ما هي هذه الأمور. قال الرابع مس كتابة القرآن الشريف ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء، تقدمت الإشارة إليه قبل بضعة دروس في الوضوء. خب إذا لمست كتابة القرآن أو مسست اسم لفظ الجلالة فأنت مأثوم، إذا لم تكن قد اغتسلت. خب الخامس اللبس في المساجد، اللبس يعني البقاء في المسجد، البقاء في المسجد بل مطلق الدخول فيها حتى لو لم تبقى في المسجد. دخلت في المسجد استريت فرتين ثلاث داخل المسجد وخرجت، او دخلت ووضعت صندوقا في المسجد وخرجت، نقول لا يجوز، بل مطلق الدخول في المساجد وان كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء في المساجد حال الاجتياز. يقول انا بدخل من هذا الباب واخرج من الباب الثاني وفي اثناء مروري اضع الصندوق، متفقين؟ يقول لا يجوز وضع شيء في المساجد حال الاجتياز، يعني حال المرور او من خارجها. افترض انت برا والنافذه مفتوحه فتضع الكتاب في المسجد من نافذه المسجد، لا تدخل في المسجد. ها يقول حتى من خارج المسجد على الاحوط وجوبا، بل لا يجوز وضع شيء فيها يعني في المساجد حال الاجتياز حال المرور او من خارجها على الاحواط. خب تقول انا ما اريد اخلي شيء في المسجد، اريد اخذ شيء من المسجد، ها يوجد كتابي، كتابي موجود في المسجد، انا سادخل واخذ كتابي. يقول كما لا يجوز الدخول لاخذ شيء منها. خوب الآن أنا لا، أنا ما أريد لا أخلي شيء في المسجد ولا آخر شيء من المسجد، أريد أمر من هذا الباب وأخرج من الباب الثاني فقط. قال ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين، يعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. التفت؟ خصوص هذين المسجدين لا يجوز المرور فيهما حتى اجتيازا، اما بقية المساجد الاخرى فيجوز الدخول من باب والخروج من اخر، ماكو اي مشكلة. اذا لم تضع شيء في اثناء مرورك لا توجد مشكلة. يقول ويجوز الاجتياز في المساجد بالدخول من باب مثلا والخروج من اخر الا في المسجدين الشريفين، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي. خب والأحوط وجوبان. خب الآن نسأل، حرم أمير المؤمنين، مسجد المشهد، مشهد الإمام الرضا، مشهد الإمام الحسين، مشهد الإمام الكاظم، خب هل تلحق بالمساجد؟ يقول والأحوط وجوبان، إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام بالمساجد، هذه تلحق بالمساجد في الأحكام المذكورة، فلا يجوز الدخول فيها بدون الغسل تعتم، ولا يجوز وضع شيء فيها. خب نسأل السيد الآن، خب حرم أمير المؤمنين توجد فيه أروقة، الأروقة هذه الأماكن الشبيهة بالممرات تكون عادة مفتوحة من بعض الجوانب، شبيهة بالممر يكون مثقف وأحد جوانبه يطل على الساحة والجانب الآخر يطل على الداخل مثلا، هذا يقال له رواق. هل الرواق يلحق بالمشهد أو خصوص داخل المكان داخل المبنى؟ يقول ولا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها. يقول بعض الأروقة ثبت أنها مسجد، بعض الأروقة ثبت أنها مسجد وبعض الأروقة لم يثبت أنها مسجد، التي ثبت أنها مسجد واضح أنه لا يجوز الدخول فيها لأن الذي بناها وقفها مسجدا. خب إذا لم يتم وقفها على أنها مسجد فلا تلحق بالمشاهد ولا تلحق بالمساجد، فيجوز الدخول في هذه الأروقة. إذن الرواق الحكم الأول أن الرواق يجوز الدخول فيه ما لم يثبت أنه مسجد. خب يقول ولا يلحق بالمشاهد أروقتها ما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها، كما لا يلحق بها الصحن المطهر. شايفين البراحات هذه التي يقال لها الصحن، مثلا في مشهد الإمام الرضا صحن الجمهورية الإسلامية، صحن جمهوري إسلامي أو صحن الإمام الخميني أو ما شابه ذلك. خب هذه الصحون البراحة، هذه البراحة يقال لها صاحن، براحة غير مثقفة يقال لها صاحن. هذه الصحون هل هي ملحقة؟ يقول لا، لا تلحق بالصحن المطهر. فإذا ذهبت إلى مشهد الإمام الرضا يجوز لك أن تدخل إلى الصحن إذا كنت على جنابة مثلا، لكن وإن كان الإلحاق أحوط. واضح بعد أن هذا الاحتياط يصير احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه سبقته فتوى بعدم الإلحاق. خب إلى هنا انتهى الكلام من الجزء الخامس. السادس قراءة آية السجدة. السادس من ماذا؟ من الأمور التي يحرم على المحرم الإتيان بها، عفوا يحرم على المجنب، التي يحرم على المجنب الإتيان بها قراءة آية السجدة من سور العزائم. عندنا آيات كثيرة في القرآن الكريم إذا قرأت نسجد، لكن أربع آيات يجب السجود عند قراءتها، أما بقية الآيات الأخرى فيستحب. عندنا المجموع كم؟ 15 موردين. شوفوا أربع موارد يجب السجود و11 مورد يستحب السجود. خلنا نشوف أربع موارد وهي في سورة ألف لام ميم السجدة أو حام ميم السجدة والنجم والعلاق. هذه الأربع موارد إذا قرأت، هذه الأربع موارد إذا هذه الأربع موارد إذا قرأت آية السجدة فيها يجب عليك السجود. مكتين. خب هذه هنا في هذه في هذا المورد نقول لا يجوز قراءة آية السجدة من سور العزائم، خصوص آية السجدة مو كل السورة، آية السجدة لوحدها. يقول قراءة آية السجدة من سور العزائم فلا يجوز لك قراءة آية السجدة من سورة العلق وهي الآية الأخيرة في سورة العلق. خب هل يجوز لي خب أن أقرأ أول آية العلق مثلا بسم الله الرحمن الرحيم؟ آية سورة العلق ماذا تبدأ؟ اقرأ باسم ربك، صحيح؟ هل يجوز لي أن أبدأ هذه أن أأتي بسورة مثلا بآية البسملة وبقولي اقرأ باسم ربك مثلا؟ أم لا يجوز؟ يقول والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها، يعني تمام السورة تلحق بماذا؟ بآية السجدة. كما أنه لا يجوز أن أقرأ آية السجدة لا يجوز أيضا على الأحوط استحبابا، لا يجوز أن أقرأ ماذا؟ أن الأحوط استحبابا أن لا أقرأ أول السورة مثلا، مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات الأحوط استحبابا أن لا يقرأها المجنب، حتى بعض البسملة، حتى جزء البسملة، مثلا بسم الله، هذه بسم الله جزء البسملة مو كل البسملة، كل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. خب لا يجوز أيضا أن أقرأ بعض البسملة على الأحوط استحبابا. قال والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها، بها الهاء في بها تعود على آية السجدة، حتى بعض البسملة. خب مسألة 179. خب الآن نسأل السيد السستاني، خب عندنا مساجد مبنية وعندنا مساجد تهدمت، يعني منذ مئات السنين كانت مبنية والآن هي خراب، هل يحرم الدخول في كلا المسجدين؟ يقول لا فرق في حرمة الدخول، دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، يعني يحرم عليك الدخول في المساجد المعمورة وفي المساجد الخريبة، كما لو ترك هذا المسجد إلى أن تهدم وصار خريبا يقول لا يجوز لك مع ذلك الدخول فيه، ما دام يصدق عليه أنه مسجد يقال هذا مسجد، أليس كذلك؟ إذا لا يجوز الدخول فيه. أما إذا ذهبت عنه صفة المسجدية بأن كمال الزمان بحيث لا يقال هذا مسجد وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية. يقال كان هنا مسجد، الآن لا يوجد مسجد، زال عنوان المسجد. يقول لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المساجد المعمورة والخربة، بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلي فيه أحد مهجور هذا المسجد لا فرق، لكن بشرط بقاء العنوان عرفان، بأن يصدق عرفان أنه مسجد خراب، ما دام لا زال يقال له مسجد إذا لا يجوز الدخول فيه للجنب، المجنب لا يجوز له الدخول فيه. أما إذا سلب العنوان عرفا لا يقال هذا مسجد، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية. شلون يعني لا تترتب عليه آثار المسجدية؟ يعني يجوز للجنب أن يدخل فيه، وإذا تنجس لا يجب عليك أن تطهره. لو كان هذا لو كان يطبق عليه عنوان المسجدية بمجرد أن يتنجس يجب عليك أن تطهره. مفهوم؟ أما المسجد الذي زال عنه العنوان بحيث لا يقال أن هذا مسجد، فإنه ماذا؟ فإنه لا تترتب عليه آثار المسجدية، فلا يجب عليك تطهيره. يقول وأما مع زوال العنوان، كما في قلنا المساجد التي تهدمت منذ مئات السنين وتركت بحيث لا يعلم أن لا يقال عفوا أن هذا مسجد. يقول وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية بلا فرق في ذلك كله، في كل ما تقدم بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنها وغيرها. هذا خلافا لما قد فرق فيه البعض، بعض الفقهاء قالوا أن الأراضي على قسمين، هذا بعد تفصيله موقول إلى محله، بعد لا ندخل في تفاصيله بشكل واسع، لكن بشكل إجمالي نقول هناك من فرق، هناك من قال أن المساجد على أن الأراضي عفوا على قسمين، أراضي عادية هي الأراضي العادية، وهناك أراضي فتحت عنوة مثل أرض العراق وأرض إيران، هذه الأراضي فتحت بقوة السيف، الجيش الإسلامي أتى وافتتح أرض العراق وافتتح أرض إيران وافتتح أرض الشام، أليس كذلك؟ هذه الأراضي افتتحت عنوة. خب الأراضي التي افتتحت عنوة لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة. خب سيأتي إن شاء الله أن هذه الأراضي لا تكون ملكا لأحد، هذه يقال لها أراضي خراجية. في الجزء الثاني من المنهاج يتعرض لها الفقهاء، يتعرض لها السيد القوي والسيد السيستاني. نحن هنا لا ندخل في تفاصيل الأرض الخراجية، لكن بشكل إجمالي نقول أن هناك من الفقهاء من فرق بين الأرض الخراجية، يعني الأرض المفتوحة عنواء يقال لها أراضي الخراج، لأن الإنسان لا يملك هناك، بل فقط ماذا؟ يحيي الأرض، يزرع الأرض مثلا ويدفع مبلغا في مقابلها. خب بعض الفقهاء قالوا بأن الأراضي الخراجية يزول عنها العنوان، أما الأراضي غير الخراجية فحتى فإن المسجد يبقى مسجد حتى لو زال العنوان. شوفوا في المدينة، المدينة ليست أرض مفتوحة عنوان، المدينة المنورة. خب لو زال عنوان المسجد، بعض الفقهاء قالوا مع ذلك ماذا؟ مع ذلك ستبقى آثار المسجدية موجودة. السيد السيستاني يقول لا فرق بين إيران وبين المدينة المنورة، هذا الحكم يجري في المدينة المنورة وهي أرض لم تفتح عنوة، كما ويجري في إيران وإيران أرض فتحت عنوة، لا فرق بين الأرض التي فتحت عنوة والأرض التي لم تفتح عنوة. البحرين لم تفتح عنوة، دخلت في الإسلام للرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله، أرسل إليهم رسالة فدخلوا في الإسلام. نقول لا فارق بين البحرين وبين ماذا؟ وبين إيران والعراق، خلافا لبعض الفقهاء الذين فرقوا بين الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي التي لم تفتح عنوة. خب مسألة 180. خب الآن المسجد مبني، إلى جنب المسجد توجد مكتبة أو توجد غرف للمسجد يسكن فيها خادم المسجد مثلا أو ما شابه ذلك، أو لوضع بعض الأغراض في المسجد، أغراض المسجد مثلا. خب هذه لا ندري هل هي مسجد، هل هي جزء من المسجد أم لا. لو كانت جزء من المسجد لا يجوز للمجنب أن يدخل فيها، إذا لم تكن جزءا من المسجد يجوز للمجنب الدخول فيها، أليس كذلك؟ خب نحن نشك الآن أنه أن هذه الغرفة جزء من المسجد أم لا، هل يجوز لي الدخول فيها أم لا؟ يقول الجزء ما تشك في كونه جزء من المسجد لا يحكم بأنه مسجد، إذا هذه الغرفة ليس لا يحكم عليها بأنها مسجد. يقول ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومناراته وحيطانه ونحو ذلك، ولم تكن أمارة على جزئيته، لا يوجد دليل يدل على أنه جزء من المسجد. مسكين هذا لا تجري عليه أحكام المسجد، لا تجري عليه أحكامها، أحكام المساجد. خب قال شوفوا بين الشرطتين، قال ولو كانت هذه الأمارة هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية، الأمارة قد تكون نفس يد المسلمين، المسلمين يتعاملون مع هذا المكان على أنه مسجد، يدهم موضوعة عليه يعني يتصرفون فيه وكأنه مسجد، هذه يد المسلمين تكون أمارة هنا. فلو كان المسلمون يتعاملون مع هذه الغرفة تعاملهم مع المسجد، هذه الغرفة جزء من المسجد، تكون هذا التعامل يكون قرينة تدل على أن هذه الغرفة جزء من المسجد. يقول ولو كانت هذه الأمارة هي يد المسلمين عليه يعني على هذا الجزء بعنوان المسجدية، كما لو كانوا يتعاملون مع هذه الغرفة قلنا على أنها مسجد فيطهرونها مثلا إذا تنجست وما شابه ذلك. خب مسألة 181. خب هذا قبل درسين مر علينا، أثرنا بشكل إجمالي إلى مسألة استئجار الشخص لكنس المسجد، هل يجوز لك أن تستأجر المجنب لكنس المسجد أو لا يجوز؟ خب يقول لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة. أنت تريد أن تستأجر زيد وزيد مجنب، هل يجوز لك أن تستأجره ليكنس المسجد وهو على جنابة؟ في حال تقول له أستأجرك، تقول له هكذا أستأجرك لتكنس المسجد وأنت على جنابه، لا تغتسل، أول اكنس المسجد ثم اغتسل، هل يجوز؟ يقول لا يجوز أن يستأجر الجنوب لكنس المسجد في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة، الإجارة في هذه الحالة فاسدة لا تصح. خب ولا يستحق الأجرة المسمات. خب عندنا مصطلحين، عندنا مصطلح الأجرة المسمات وعندنا مصطلح أجرة المثل، ما الفرق بين المصطلحين؟ ركزوا معي، أنا أجي إلى زيد أقول له أستأجرك لتصبغ جداري بدينار، فيقول قبلت، هنا يقال الأجرة المسمات دينار، أو أستأجرك لكنس المسجد بدينارين، هنا الأجرة المسمات كان دينارين، الأجرة المسمات يعني الأجرة المتفق عليها بين الشخصين، الأجرة المتفق عليها بين الشخصين يقال لها الأجرة المسمات. في قبال الأجرة المسمات عندنا شيء يقال له أجرة المثل، ما المقصود بأجرة المثل؟ ركزوا معي. خب الآن أنا اتفقت معك على أن تكنس المسجد بكم؟ بدينارين صحيح؟ خب هاي الدينارين قلنا انه يقال لها الاجر المثنى صحيح؟ خب اجرة المثل ما هي؟ التفتوا معي، اجرة المثل هي القيمة السوقية. عادة اذا شخص استؤجر الى هذا العمل كم ياخذ؟ خلنا نفترض انه ياخذ 5 دنانير مثلا، او لا ياخذ دينار مثلا، خلنا نقول دينار. عادة المعتاد ان كان في المسجد من يكون في المسجد يعطى دينار مثلا، هنا الدينار يقال اجرة المثل، يعني هذا العمل قيمته في السوق القيمة السوقية، يعني القيمة المتعارفة. يعني لو أتينا إلى أي شخص نقول له بكم تكن في المسجد، عادة يقول بدينار، هذه القيمة المتعارفة، هذه القيمة المتعارفة يقال أجرة المثل، الأجرة التي يتعارف عليها الناس. مثلا الآن هنا في مثالنا الأجرة المثنى دينارين وأجرة المثل دينار. أجرة المثل قد تزيد عن الأجرة المثنى وقد تنقص عنها. قد أنا أتفق معك على أن أدفع لك 10 دنانير، وقد أتفق معك على أن أعطيك نصف دينار، هذه الأجرة المثنى قد تزيد وقد تنقص. أجرة المثل ثابتة، ركزوا معي، أجرة المثل ثابتة وهي القيمة التي يتعارف الناس على أخذها. عادة الناس الآن البناء العامل الذي يقوم بالبناء، التفت معي، أنت الآن تستأجر شخصا ليبني لك، كم يعطى؟ يعطى 10 دنانير، يعني 100 ريال سعودي مثلي في اليوم الواحد مثلا، هذا يقال أجرة المثل. خب أنت قد تتفق مع هذا البناء على أن تعطيه 10 دنانير، وقد تتفق معه على أن تعطيه أقل من 10 أو أكثر من 10. إذا اتفقت معه على أن تعطي 10 دنانير فصارت الأجرة المسماة مساوية لأجرة المثل. إذا اتفقت معه على أجر من 10 دنانير صارت الأجرة المسماة أجر من أجرة المثل. وإذا اتفقت معه على أن تعطي أقل من 10 دنانير صارت الأجرة المسماة أقل من أجرة المثل. أجرة المثل كم قلنا؟ 10 دنانير، لأن المتعارف أن من يعمل يوما كاملا من البنائين يعطى كم؟ 10 دنانير، إذا أجرة المثل هي 10 دنانير. لكن الأجرة المسمى قد تساوي أجرة المثل، وقد تزيد عن أجرة المثل، وقد تنقص عن أجرة المثل. خب إذا نرجع إلى مطلبنا، قال ولا يستحق الأجرة المسمى، يعني لا يستحق الأجرة المتفق عليها. خب هل يستحق أجرة المثل؟ يقول وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال، تردد، متردد السيد السيستاني، متفقين؟ خب مقتضى الإشكال هنا، مقتضى التردد هنا أنه لا يطالب بأجرة المثل، وأن من استأجره، الاحتياط هنا له طرفين، طرف للمستأجر وطرف للأجير. الأجير الأحوط وجوبا للأجير أن لا يطالب بأجرة المثل، كما أن الأحوط وجوبا للمستأجر أن يعطيه أجرة المثل. التفتون للمسألة، يعني احتياط فيه جنبتين. خب وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال، فاصلة. نعم يستدرك، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنازة. الآن زيد الواقف أمامي مجند، أنا أدري أنه مجند، أنا أعرف أنه مجند صحيح. أقول له أستأجرك لتنشر المسجد، ما قلت له أستأجرك لتكنس المسجد الآن وأنت على جنازة. أقول له أستأجرك لتنس المسجد خلال هذا الأسبوع، يمكنك أن تكنسه هذا اليوم أو غدا أو بعد غد إلى آخر الأسبوع. يقول نعم يجوز استئجاره لذلك، يعني لتنس المسجد من غير تقييد بزمان الجنابة، من غير أن أقول له بشرط أن تكون المسير وأنت على جنابة. يقول فيستحق الأجرة المسماه حينئذ وإن أتى به حالها. قلنا فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها. إذا أنا استأجرت زيد، قلت أستأجرك لتنسي المسجد خلال هذا الأسبوع، ما قلت قبل أن تغتسل، قلت أستأجرك لتنسي المسجد خلال هذا الأسبوع، مش دي؟ خب هذا الإنسان هذا زيد قد يأتي قد يخنس المسجد قبل أن يغتسل، وقد يخنس المسجد بعد أن يغتسل، صحيح؟ يقول السيد السستاني هذا زيد يستحق الأجرة، يستحق المبلغ الذي اتفقنا عليه، سواء كانت المسجد قبل الغسل أو بعد الغسل. غاية الأمر أنه إذا كانت المسجد قبل الغسل وكان عالما متعمدا فيكون مأثوما. خب فيستحق الأجرة المسماة، قلنا الأجرة هنا فيستحق الأجرة يعني الأجرة المسماة، فيستحق الأجرة المتفق عليها يعني حينئذ وإن أتى به، يعني وإن أتى بالكنس حالها حال الجنابة، يعني وإن أتى بكنس المسجد وهو على جنابة، وإن أتى بكنس المسجد يعني قام بكنس المسجد، أتى به يعني أتى بالعمل بكنس المسجد يعني قام بكنس المسجد، حالها يعني حال الجنابة يعني وهو على جنابة قام بكنس المسجد. خب نقطة، إلى هنا انتهى أصل المطلب. بعد ذلك يشير السيد إلى نقطة، ألم نقل أنه لا يجوز استئجار المجنب من كان على جنابة، هذا الجنوب لا يجوز استئجاره لكنس المسجد، ألم نقل ذلك؟ خب قولنا هذا صحيح إذا كان هو يعلم أنه على جنابة، أما لو لم يكن يعلم أنت تعرف أنه على جنابة وهو لا يعرف أنه على جنابة، يصير هذا بعد. أنت نزل عليك ملك من الملائكة وقال لك أن زيد جنوب وهو لا يعرف، خب في هذه الحالة هل يجوز لك استئجاره؟ يقول هذا إذا علم الأجير بجنابته، يعني ما تقدم الكلام السابق كله صحيح إذا كان الأجير يعلم بجنابته، أما إذا جهل بها، زيد كان يجهل أنه على جنابه صحيح، فالأظهر جواز استئجاره مطلقا، يعني يجوز أن تستأجره حتى أن يكنس المسجد حتى الآن، مثلا أنا أعرف أنه على جنابه أقول له ادخل المسجد الآن واكنس المسجد، ما دام هو لا يعرف أنه على جنابه لا يضر ذلك. وكذلك الصبي والمجنون الجنوب، لو كان الصبي على جنابه والمجنون على جنابه أيضا يجوز لك أن تستأجرهما لكنس المسجد. شلون؟ خب بالنسبة إلى المجنون يتصور أن المجنون يحتلم الصبي، هل يمكن أن يحتلم الصبي؟ واضح أن الصبي لا يحتلم، لكن إذا كيف يصير الصبي على جنابه؟ كما لو كان هذا الصبي قد مثلا أجنب بالوطء المحرم، كما لو قام بفعل الزنا مثلا والعياذ بالله، فإنه يصير على جنابه، هل يجوز لك أن تستأجره لكنس المسجد؟ نعم يجوز أن تستأجره لكنس المسجد. فالسياي الصبي يجنب لكن لا بخروج الماني، لأنه إذا خرج منه الماني صار بالغا، نقول الصبي يجنب بدخول حشفته في فرج المرأة، إذا دخلت حشفة الصبي في فرج المرأة صار على جنابه. المجنون أيضا الكلام هو الكلام، لكن المجنون كما يجنب بإدخال حشفته في فرج المرأة أيضا يجنب بماذا؟ بخروج الماني. في كلا الصورتين بالنسبة إلى الصبي يعني والمجنون يجوز استئجار الصبي والمجنون لكنس المسجد، شرط أن الصبي وهو على جنابه يجوز لك أن تستأجر هذا الصبي ليقوم بكنس المسجد. خب مسألة 182 نكمل هذا الفصل. يقول إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته، يعني أنت تعرف أن زيد أو عمر على جنابة، أحد الشخصين على جنابة، هل هو زيد أو عمر أنت لا تعرف، لكن تعرف أن زيد إذا كان هو الذي على جنابة فهو يعلم أنه على جنابة، وإذا كان عمر هو الذي على جنابة يعني عمر يعلم أنه على جنابة. لكن يعني زيد شخص منهما، إما زيد أو عمر، أحدهما يعني على جنابه وهو يعلم أنه على جنابه، لكن أنت لا تعرف من هو الذي على جنابه، هل هو زيد أو عمر، هل زيد الذي على جنابه أم عمر الذي على جنابه؟ لا أدري، يقينا إما زيد على جنابه أو عمر على جنابه، وأنا لا أعرف من منهما هو الذي على جنابه. نلتفت للمسألة، لا أعلم، ولكن أعلم أيضا أن المجند منهما يعلم أنه مجند. إذا كان المجند هو زيد فزيد يعلم أنه مجند، وإذا كان المجند ليس بزيد بل عمر، إذا عمر يعلم أنه مجند. إذا علم إجمالا، العلم الإجمالي تقدم قبل درسين فصلناه بعد لا نعيد. إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته من دون أن يغتسلها لا يجوز استئجارهما، أما لا يجوز لي أن أستأجر لا زيد ولا عمر، لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما. طب أنا أستأجر استأجرهما معا لتنسل المسجد، وتارى استأجر أحدهما، خب لا يجوز استئجارهما معا واضح، ولا يجوز استئجار خصوص زيد أو خصوص عمر، استأجر زيد فقط أو استأجر عمر فقط لا يجوز، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، العزائم يعني صور العزائم التي أتينا لها قبل قليل، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنوب، لا يجوز لي أن أستأجرهما لهذه الأمور، لقراءة سور العزائم أو دخول المساجد أو كتابة القرآن مثلا أو ما شابه ذلك. خب مسألة 183 نسأل السيد السستاني في هذه المسألة وهو يجيب. أيها السيد السستاني، عندنا سؤال حير أذهاننا، ماذا تقول أيها السيد في من يشك أنه على جنابة أم لا؟ أنا أشك أني مجنب أم لست أني جنب أم لست جنوب، لا أدري، لست متيقنا أني جنوب، أشك في أني جنوب أم لا، أشك في أني على جنابة أم لا، هل تحرم علي، هل يحرم علي مثلا دخول المسجد أم لا، هل يجوز لي أن أصلي وتصح الصلاة مني أم لا؟ يقول السيد في الجواب، يقول هنا عندنا احتمالان، خلينا نشوف الاحتمال الأول. يقول مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. إذن عندنا احتمالين، أن تكون حالتي السابقة هي الجنابة أو أن لا تكون حالتي السابقة هي الجنابة. شوفوا أنا الآن أشك في أني أنا على جنابة أم لا، لماذا أشك؟ يسألني السيد السستاني، لماذا تشك؟ أقول لأني كنت على جنابة وأشك في أني اغتسلت أم لم أغتسل، يوم أمس أنا كنت على جنابة وأشك أني اغتسلت بعد ذلك أم لم أغتسل، إذن حالتي الحالة السابقة هي الجنابة وأشك في حصول الغسل، صحيح؟ في مثل هذه الحالة يقول السيد السيستاني تستصحب الجنابة، فلا يجوز لك الدخول إلى المسجد، ولا يجوز لك قراءة آيات العزائم، ولا يجوز لك مثلا الصلاة، ولا 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 إلى آخره. أما لو أن هذا الشخص يقول أنه يشك أنه احتلم أم لم يحتلم، هنا لا يوجد عنده حالة سابقة، حالته السابقة ليست هي الجنابة، سابقا لم أكن على جنابة، أشك في أنه حصلت الجنابة أم لا، خرج المني مثلا أم لم يخرج، أشك في ذلك، أليس كذلك؟ إذن ما دمت تشك لا يجب عليك الغسل. إذن عندنا حالتين، ركزوا. الحالة الأولى أن تكون حالتي السابقة، ماذا؟ أن لا تكون الحالة الأولى أن تكون حالتي السابقة هي الجنابة، فهنا أستصحب الجنابة. فما لو كان على جنابة وشك في الاغتسال فيستصحب الجنابة السابقة. خب إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، والصورة الثانية أن لا يكون على جنابة في أول الأمر، هو يشك في أنه حصل في الجنابة أصلا أو لم تحصل، هنا لا يجب عليه شيء. أعيد ما اتضح في الصورة، أعيد. شوفوا عندنا حالتين، من يشك في الجنابة، شوفوا زيد وعمر كلاهما يشكان في الجنابة مثلا، زيد يشك أنه على جنابة وعمر يشك في أنه على جنابة. زيد، نسأل زيد لماذا تشك في الجنابة؟ يقول أشك في الجنابة لأني أشك في أنه خرج مني المني أم لم يخرج. نقول لزيد لا يجب عليك الغسل، لأن حالتك السابقة لم تكن، أنت لم تكن في الأصل على جنابة وتشك في حصول الجنابة، إذن لا يجب عليك الغسل. نسأل عمر، زيد وضح الجواب. عمر، نسأل عمر لماذا تشك في أنك على جنابة؟ عمر يجيب يقول أنا سابقا كنت على جنابة يوم أمس، ولكن لا أدري هل اغتسلت أم لم أغتسل، إذا كنت قد اغتسلت فأنا الآن لست على جنابة، إذا لم أكن قد اغتسلت يوم أمس فأنا الآن على جنابة. نقول له إذا تستصحب حالتك السابقة، سابقا أنت على جنابة تستصحب الحالة السابقة فتحكم أنك الآن لا زلت على جنابة، فيجب عليك الغسل. يقول مع الشك، طبعا السيد لم يوضح المسألة بهذه الكيفية، نحن فصلناها أكثر. خب يقول مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، أنت تشك أنك على جنابة لا يحرم عليك أي شيء من المحرمات الستة التي تقدمت، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. إذا كانت حالتك السابقة هي الجنابة قلنا تستصحب حالتك السابقة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. يأتي الفصل الثالث ما يكره للجنوب، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.